أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نبدأ بسؤال يتعلق بالدرس السابق. نبيل بوزيد، فصل في حكم منكري البعث الجسماني. فصل في حكم منكري البعث الجسماني. نبيل، إن كان حاضرا معنا، يبدو أنه كذلك غائب. القادر طويل، عبد القادر، عبد القادر،
نعم شيخنا، بارك الله فيك.
وفيك، مرحبا.
السلام عليكم.
نعم شيخنا، أما المنكر البعث الجسماني فهم على قسمين، فمنهم من ينكر البعث الجسماني، يعني البعث على الروح والجسد، وهم كالفلاسفة والنصارى، يعني كالفلاسفة وكفار النصارى، فهم كفار. وأما من يعني يقر أنه تبعث الأرواح، تبعث الأرواح لكن ليس في هذه الأجسام التي نحن فيها في الدنيا، فهم أقل درجة من الأولين. وهم قال عليهم الشارع أنهم يعني فساق ومبتدع.
نعم، حسنت. إذن هذا هو الجواب المذكور في الكتاب. نعم، إذن فالمنكر البعث كالنصارى وكذلك الفلاسفة قالوا أن هذه الأجسام تحللت في التربة، كيف يمكن يعني إعادتها نفسها؟ كأنهم يعني ربما حتى يظهر كأنهم شكوا في قدرة الله عز وجل. نعم، قال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في خلق من لبس بل هم في لبس من خلق جديد. إذن فكفار، ما الفرق بينهم وبين من أنكر البعث مطلقا؟ قال أنه لا يبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، وأما من قال بأن نعم يبعث الله تبارك وتعالى الأرواح لكن الأجسام أجسام أخرى، فهذا يعتبر مبتدع لأنه قرب بأصل البعث، إلا أن له تفصيل لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. السؤال الثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بارك الله فيك، اللقب كان مغلق.
معلش، حاول مرة أخرى أن تجتهد في نعم إبقائه مفتوحا أو أن تفتحه أثناء الجواب. نعم. السؤال الثاني: فرق بين التحريف والتعطيل. فرق بين التحريف والتعطيل. عبد القادر مدن، عبد القادر مدن، نعم القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ذكر المصنف حفظه الله الشارع قال أن بين التحريف والتعطيل عموم وخصوص مطلق، يقصد بهذا أن التحريف أعم، أن التعطيل أعم من التحريف، حيث أن كل محرف فهو معطل ولا عكس كما ذكر، والتعطيل هو نفي الصفات، أما التحريف فهو صرف.
نعم. أما التعطيل فهو نعم القادر.
نعم
غيبت. نعم
سامح،
ما كنت أسمعك
الشيخ. التعطيل قلنا مأخوذ، قلت الشيخ أن الفرق بينهما أن بينهما عموم وخصوص مطلق.
نعم.
فكل محرف فهو معطل ولا عكس كما ذكر الشارح.
نعم.
والتحريف قلنا هو صرف الألفاظ عن معناها المتبادر الراجح كما قال الشارح إلى معنى مرجوح لا يذكر إلا بقرينة. أما التعطيل فهو يعني في اللغة مأخوذ من الإخلاء، وفي في في لسان الشرع هو نفي الصفات عن الله عز وجل.
إذن لنبدأ مباشرة من موضعنا الذي توقفنا عنده، وهو قوله: وأما قوله من غير تكييف. نعم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية، قال: وأما قوله من غير التكييف، وهذا كلام الشارح الذي هو محمد خليل هراس رحمه الله، يشرح هذا الكتاب الذي هو الواسطية، وهو من الشروح المختصرة المفيدة، اخترناه لأنه مشهور بين أهل العلم وعليه أعمال علمية تخرجه من العزلة. قال: وأما قوله، يقصد قول شيخ الإسلام في الواسطية، من غير تكييف ولا تمثيل. وكان ابن تيمية رحمه الله في السياق بيان أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، يجب عليهم الإيمان بها، والإيمان بها هو من الإيمان بالله. بعدما ذكر أركان الإيمان الستة، بعدما ذكر الإيمان أركان الإيمان الستة، وأول تلك الأركان هو الإيمان بالله عز وجل. قال بعد ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وتكون هنا من عيسى أبو عمر، تكون من هنا ماذا؟ أي معانيها؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن عيسى كأنه كذلك غير موجود، مصطفى خدادي.
نعم شيخ، من للتبعيض.
أحسنت، إذن فهي الظاهر فيها من معانيها أنها تبعض، يعني بعض الإيمان بالله داخل تحت الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. إذن ذكر بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، ربما فاتنا أن نذكر بأن أهل السنة والجماعة من قواعدهم في هذا الباب أن مصادر الأسماء والصفات هو الوحي فقط، ليست مسائل تدرك بالاجتهاد، ولا يمكن للشخص أن يتكلم فيها بعقله فقط. إذن بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما التعطيل فقد تقدم ذكرناه، قلنا التعطيل هو إخلاء الله عز وجل عن صفاته، حتى معناه اللغوي هذا هو التعطيل، وبير معطلة وقصر مشيد، وإذا العشار عطلت، نعم، وجيد كجيد الرم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذه كلها معاني لغوية، والمعنى الشرعي ليس ببعيد عن ذلك. فالمعطل كأنه يعبد ربا بلا صفات، ولا يعقل عند ذوي العقول شيء موجود ولا صفة له، لا يعقل. أي إنسان عنده عقل يعرف بأن هذا الكلام لا معنى له. إذن فالتعطيل بالعكس، صفاته كلما ازدادت دلت على منزلة الموصوف، كلما تعددت وتنوعت تدل على رتبته العالية، وأنه موصوف بما لا يوصف به غيره من صفات الكمال والجلال. إذن ومن الإيمان بالله الإيمان قال من غير تحريف ولا تعطيل. إذن ذكرنا التحريف، قلنا بدل التأويل جيد كلمة التحريف، التحريف ليس فيها تفصيل، أما إذا قلنا التأويل فنحتاج إلى أن نفصل في التأويل، ونقول التأويل الفاسد والتأويل الصحيح والتأويل العبث، ثم ندخل في تفاصيل ربما نستغني عنها ونختصر الطريقة فنقول من غير تحريف، سيما والتحريف في القرآن الكريم مذكور على أنه من عمل اليهود، سواء التحريف في ألفاظ الكلمات بإدخال حرف ليتغير به المعنى، وسواء كذلك بالتسلط على مدلول الكلمات فيغير في معناه، بحيث يقول مثلا الله عز وجل ينزل، لا ما ينزل هو، تنزل ملائكته، ينزل أمره. إذا قيل أن الله عز وجل يغضب قال ليس معنى يغضب لا، وإنما الغضب هنا هو المراد به يعني إرادة الانتقام، ونحو ذلك من أنواع التحريفات. ثم قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون يثبتون لله عز وجل أسماءه وصفاته، لا يحرفون ولا يعطلون، وكذلك لا يكيفون ولا يمثلون. قال في الشرح فالفرق بينهما من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، الكيفية معروفة. نحن مثلا إذا قلنا لشخص كيف حضرت أو كيف جئت، فيصفنا كيفية مجيئه، قال جئت مسرعا، جئت راكبا، جئت محمولا، فهذه صفة المجيء، دائما كيف يسأل عن الأحوال. كيف يسأل عباني أحوال. فجئنا بمصدر هكذا من حوت من كيف، على أن كيف على كل حال ليست فعلا، هي اسم جامد من اسماء الاستفهام يسأل به عن الصفة. إذا قلت لشخص كيف جئت، كيف ذهبت، كيف كذا كيف كذا، إذن تجيبه ببيان الصفة. فنحت من هذه الكلمة الكيفية، الكيفية على طريقة المصادر الصناعية، تضاف ياء النسب في آخر الكلمة ثم تاء، فكما تقول مثلا الوجودية إلى آخر ذلك. إذن فالكيفية معناها كأنه الشخص يحب أن يعرف كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على عرشه، كيف يسمع، كيف يغضب، كيف يأتي إلى آخر ذلك. ونحن نعرف الكيفية هذه، لا يستطيع أحد أن يدعي فيها شيئا. إذن قال رحمه الله نعم، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، أو يسأل عنها بكيف. إذن فلا يجوز أن يقال إذا قالنا قائل، ولا يكون إلا مجادلا معاندا، يقول لك أنت تعتقد بأن الله ينزل، كيف ينزل؟ ولا استوى على العرش، كيف استوى؟ ومثله، مثله أقول ذلك الذي إذا قلت له استوى على العرش يقول لك ما هو مماثل للعرش، أو أن العرش إذا أزيل كذا عبارة يقولها سقط، ومثله كذلك ذلك الذي إذا قلت له ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ممكن يقول لك كذلك ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد، ويجتهد في المعارضات، ليس عنده المبادرة إلى الإيمان. المؤمن يبادر إذا ما جاءه ولو مما ربما عقله قد لا يستوعبه، يبادر إلى الإيمان، لا يبادر إلى المعارضة وإيراد الإشكالات، الإشكالات التي تدل على أنه ضعيف الإيمان، لا. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، ليس هذا مراد أهل السنة والجماعة، فإن كل شيء لا يدل، لا بد عفوا، لا بد أن يكون على كيفية ما، كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لا بد من كيفية. نحن نعرف كيف يجلس بعضنا بعضا، وكيف يمشي، وكيف يأتي، وكيف ينام. كل واحد منا إذا قلت له صف من تراه من المخلوقات التي تحيط بك يقول لك ويذكر لك الكيفية، ويذكر لك كيفية اتصافها. لكن الخالق، الخالق عز وجل ما نستطيع أن ندعي بأنه على كيفية. لذلك يقول شيخنا عليه رحمة الله، فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو، الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا لا. نعم. إذن وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، هذا هو الذي ينفونه، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. إذن هو تبارك وتعالى يعلم كيفية نزوله، كيفية غضبه، كيفية مجيئه، كيفية استوائه، كيفية ضحكه، كيفية رحمته، يعلم هذا هو تبارك وتعالى عن نفسه. وأما نحن فلم يعلمنا إياه فلا نعلمه، يأتينا الشخص كأنه يقول لنا معترضا لأننا نحن نؤمن بهذه الصفات، يقولنا كيف وكيف وكيف، يقول مثل ما قال مالك رحمه الله: من يسأل عن كيفية الاستواء قالوا الكيف معلوم. الكيف عفوا، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. ما معنى معلوم؟ معلوم بمعنى معروف في العربية، معروف في العربية. نعم، بعض الكلمات من منكم ممكن يعرف القاموس المحيط للفيروزابادي، إذا ذهبت تفتح في باب الباء فصل الضاد ضرب، تلقى ضرب يكتب لك ميم. ميم مش معناها؟ معناها معروف، لا يحتاج إلى أن يشرحه لك، معروف، يذهب لك إلى مصادره وإلى شيء من مشتقاته ويذكرها لك. وأما أن يقول لك ضرب معناها كذا وكذا وكذا، لا تجده معناها كذا وكذا، لا تجده، قرأ كذا وكذا، معروف، فيكتب ميم. هذا من اصطلاحاته ميم، أي واحد يعرفها يعرف بأن هذه معلوم أو معروف، معروف عنده. هكذا كذلك الاستواء معلوم. نعم، هنا قد يطرح سؤال سائل أيضا، سيما ونحن الآن للأسف نعيش ولا بد لنا أن نسمع في خطبة أو في درس أو كذا أو في بعض المناقشات بعض الشبهات. قل لك إذن هو معلوم في العربية، ما لا نحمله كذلك على المعنى الذي نعرفه أيضا. فإذا قلنا فلان استوى على مستوى عليه، استوى الله عز وجل يكون مثله، نقول أصل المعنى، أصل المعنى معروف. ولكن من حيث الاختصاص، استواء الله تبارك وتعالى ليس كاستواء، استواء الله استواء خالق على مخلوق، وأما نحن فاستواء مخلوق على مخلوق، من هنا افترقا. نعم، إذن وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية، على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه آية من سورة الشورى، أو بعض آية من سورة الشورى. يقول الله تبارك وتعالى: نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، هذه الآية نقول يا بعض آية المحكمة هذه الآية المحكمة يشير بذلك إلى أن ليس نصوص الصفات من المتشابه كما يدعيه بعضهم. نصوص الصفات من المحكم الواضح الدلالة، فيه وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به من صفات الكمال، وبقدر ما تعرف العبد على هذه الصفات يكون أعرف بربه. وقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد به أولا العلم بأسماء الله وصفاته. من لا يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته يكون ناقص العلم، ناقص العلم. من لا يعرف معبوده ربه كيف يعرف ما شرعه من أحكامه ومن عبادته؟ نعم، إذن فهي آية نصوص الصفات، كل ما ورد من نصوص الصفات في القرآن الكريم فهو محكم. محكم معناها في مقابل متشابه. إذن هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور، هي دستور أهل السنة، دستور على كل حال صار كلمة الاصطلاح في كلامنا اليوم نستعملها ونريد بها كلمة الدستور معناها المرجع الذي يشمل أو تعود إليه عدة تفاصيل. هي دستور أهل السنة معناها قانونهم أهل السنة والجماعة في باب الصفات دستورهم هذه الآية. إذا أرادوا أن ينطلقوا ويوضحوا فلا بد لهم أن يذكروها في أول الكلام ويتخللوا الكلام ذكره. إذن هي دستور أهل السنة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل ليس كمثله، نفى عن نفسه المثل وأثبت لنفيه سمعا وبصرا. هي في تركيبها مثل كلمة الشهادة لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بحيث يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن بعض مناظريه كان دائما يكتفي بليس كمثله شيء، فكان يصر الإمام أحمد على أن يكمل له يقول وهو السميع البصير. وهذا كذلك ربما بعضكم قد لا يتفطن له في بعض مناقشاته مع خصوم أهل السنة، هذا يصر على ليس كمثله شيء، وربما واحد منا من أهل السنة ضعيف في معرفته فيقره على ذلك، لا 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 تقبل منه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أكمل له قل لا بد وهو السميع البصير لأنه ليس كمثله شيء، هذا يمكن يستدل بها كل النفاة، لكن وهو السميع البصير نعم وهو السميع البصير معناه النفي، نفي المثلية وإثبات الصفات الثابتة له نعم. إذن هذا هو قلت قال رحمه الله دستور أهل السنة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل، نفى عن نفسه المثل، نقول إن الله عز وجل يأتي ليس كإتيانه شيء، يجي ليس كمجيئه شيء، ينزل ليس كنزله شيء، يضحك ليس كضحكه شيء، يسمع يبصر يستوي يقبض يبسط ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن قد جمع بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق الصفة مطلقا، ليس هو نفي الصفات، نفي الصفات هو الذي قلناه هو التعطيل كما تقدم، نفي الصفات كما هو شأن المعطلة، المعطلة مذهبهم عندما نعرفه نعرف خطورته، المعطلة معناه ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال بزعم أن إثبات الصفات، هكذا يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، لا إذا كان لابد فلأهل السنة وجماعة قواعد تذكر قبل أن يذكر الإنسان التفاصيل في الأسماء والصفات، إذا خفنا على شخص ما لسبب ما كذلك أن يكون إثبات الصفات بالنسبة له كرو عليه، فنذكر بعض القواعد النفيسة المهمة، والحمد لله الآن ظهرت بعض مؤلفات في ذلك كما فعل ابن القيم عليه رحمة الله في فائدة جليلة، كتاب أفرد وموجود في كتابه ضمن كتابه بدائع الفوائد، أو القواعد المثلى وهي أبسط من ذلك كله. اليوم الحمد لله موجودة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، كتاب موجود وعليه شروح، نعم، وكذلك كتاب ثم التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الحقيقة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تكاد تخلو من قواعد. إذن هذه الكتب نستعملها بين يدي التفاصيل المتعلقة بإسماء الله وصفاته، إذا أراد شخص مثلا أن يشرحها أو أن يتكلم فيها فحبذا لو يكون كلامه متخللا في الحديث عنها. قال: كما هو شأن المعطلة، إذن يعتمدون على ليس كمثله شيء، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة. الممثلة يعني الذين يشبهون الله بخلقه، يمثلون، يقول مثلا يسمع كسمعنا، يبصر كبصرنا، إلى آخره. بل إثباتها بلا تمثيل. إذن هذه قاعدة السنة والجماعة المستفاد من قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. إذن فيها نفي المماثلة مع إثبات الصفات، إذن تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. هذه قاعدة مسجوعة تساعد على الحفظ، ليكتبها من عنده ما يدون فيه. نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، ما معنى هذه الجملة وهذه العبارة؟ نفي الصفات أي نفي صفات النقص عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، كل ما يكون نقصا ينفع عن رب العالمين تبارك، لكن ليس بزعم نفي النقص نذهب إلى الصفات فنتخيل نقول فيها، لا ليس مثل كارس النجوم. يقول واحد مثلا يمشي إلى الغضب، يقول لك الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام وهكذا، فيذهب إلى هذه الصفة وينفيها عن الله عز وجل، هذا غير صحيح، ولكن ننفي عنه. ويكون نفينا أيضا على طريقة أهل السنة، يكون فيه إجمال. الأكثر في النفي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجده مجملا، ليس في نفي التفاصيل. غير أهل السنة والجماعة يقولون في نفيهم مثلا يقول ليس فوق العرش، وليس تحت العرش، وليس جوهر، وليس عرض، وليس جسم، وليس ويزقون، حتى يتجاوزون سبعة من أنواع ليس، يتجاوزون سبعة، هم أثبتوا سبع صفات فقط. ولكن والله في القرآن الكريم قال ليس كمثل شيء، نعم موجودة بعض التفاصيل في النفي، لكن هي بالنسبة للإثبات قليلة. قال عز وجل: لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سميا، وما مسنا من لغوب، ونحوها، موجود بعض التفاصيل لكن هي قليلة. وغالبا تجدها غالبا إنما لرفع توهم أو لرد على طائفة ونحو ذلك. وهذا في الحق حتى في قواعد العقول، أنك إذا أردت أن تمدح شخصا ماذا تفعل؟ هل تكثر من السلوب؟ تقول أنت لست فقط وتكون كأنك وصفته، لا، وإنما تقول أنت جواد، أنت كريم، أنت شجاع، أنت حليم، أنت كذا، فيك وفيك وفيك من هذه الصفات. بهذا يتم المدح. نعم، فالله تبارك وتعالى يمدح بصفات الكمال ويوصف بصفات الكمال ويحمد بصفات الكمال التي ثبتت له، مع طبعا يعني تنزيهه عن النقائص. قال رحمه الله: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء. أظنني ذكرت أن المعطلة مذهبهم خطير، خطير جدا، وتفطن له المتقدمون. كان يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام جميع. نحكي كلام اليهود، نحكيه بمعنى يعني نذكره على ألسنتنا وننسبه إليهم، هذا معنى الحكاية. يعني إذا كان ولا بد من أحدهما، فالأثقل في الحكاية هو كلام الجهمية، وكلام اليهود والنصارى كلام نعم ثقل، لأنك تذكر وربما في مقام المقامات في الحق، ليس دائما مقام المقامات، ممكن الإنسان يحتاج إلى أن يعزو لهم قولا يقول يقولون كذا وكذا ويحكيه، فيكون حكاية كلامهم بالنسبة إلى كلام الجميع أخف. الجميع يقول بأنه ليس فوق السماء إله يعبد، وليس هو تحت العرش، وليس فوق العرش، وليس 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 إلى آخره. إذن الشخص عندما يعني يستمر من النفي كأنه يقول بأن هناك ليس إله، ليس إله يعبد، لأنه إذا كان موجود، موجود حقيقة، فلا بد أن يكون موجود بصفات، لا بد أن يكون موجود بصفات. نعم. نعم، إذن لذلك قلت كان خطيرا، لأنه ينتهي بصاحبه إلى نفي وجود الرب عز وجل. قال: ولا يلحدون في... نعم، قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة. هنا على كل حال وإلى مواضع وإلى قريب ممكن بعض إخواننا الذين ربما يثقل عندهم أن يسمعوا كلام، ممكن هنا يبدو لهم أن يتسللوا أو يتغيبوا، أو الواحد منهم يبقى ينتظر حتى نتخطى هذا الموضع، ولكن أقول لهم حاول بإذن الله تبارك، ونحن نجتهد في التوسيط وأنت حاول في الفهم. وشبهت هذا الموضع بموضع فيه شيخنا رحمه الله يقول في عقيدته مجمل الاعتقاد في أبيات، يتكلم فقط في مسألة، يقال نفسه كما قال: كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له، وذكر عدة أبيات يعني تتكلم على مسألة يعني أن الذات لا يوصف بها الله عز وجل. فكثير من الناس يتململ عندها، ويود لو أن الشيخ أسرع فيها إسراعا حتى ينتقل إلى ما يقول. فقال هنا رحمه الله: وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه. نعم، ولعله أجود أحسن أن يتخلل كلامنا شيء من مثل هذا ليتبين به أن هذه أن كلامنا مرتبط بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم. قال: وقد اختلف أو اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها هكذا الشيخ اختار لنا الصحيح، وهذا من اختصاره كذلك، يعني لم يستطرد بذكر الخلاف وأطراف الخلاف والرد عليه وبيان وجه الراجح ونحو ذلك. قال أصحها مباشرة، ذهب إلى الذي ينصحك به من الأقوال. قال أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر: هناك ذلك واني ربما من عنده شرح للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد اللي سماه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. يعني رأيته ربما كأنه بسبب الاختصار قال جملة قد يرتبك عندها من وقف عليها. قال يعني مباشرة قال بأن الكافة زائدة من غير تفصيل خلاف ما ذكره الشيخ هنا فيه تدقيق وتناول العبارة الواضحة المفهمة. قال أصح وأن الكافة صلة زيدت للتأكيد. الكاف التي في ليس كمثله. وجه الإشكال أين هو؟ الكاف تفيده ما تفيده مثله، إلى أن ومثل اسم، مثل اسم وقل ما يزاد اسم أو لا يكاد يوجد اسم زائد، لكن زيادة الحروف معهودة مألوفة في العربية. وتوالي وتوالي كلمتين بنفس المعنى إن لم يكن من باب التوكيد ماذا سيكون؟ إذن هذا هو وجه الاستشكال. ومن جهة المعنى فليس كمثله شيء، على كل حال سوف يذكره. إذن قال أصحها أي أصح ما قيل في تلك الوجوه أن الكاف مقصود الكاف التي في ليس كمثله صلة، صلة معناها مجرد وصلة فقط في الكلام، لكن ليس وصلة بمعنى أنها زيادة محضة، يعني المحض الزيادة، بل هي زيدت للتأكيد. إذن والتأكيد معنى، التأكيد معنى، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. إذن هذا مثال على زيادتها وأنها صلة. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عن الله تبارك وما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. هذا الضمير في كل هذا يعود على أهل السنة والجماعة. فلا ينفون عنه عن الله تبارك وتعالى سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم لا يخرجون عن المصدرين، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف قلنا هنا نستعمله بدلا من كلمة التأويل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد بمعنى الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. التعطيل إلحاد، التحريف إلحاد، التمثيل إلحاد. قلنا التحريف والتكييف كذلك إلحاد. إلحاد بمعنى ميل عما يجب اعتقاده فيها. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، وهو على وزن أفعال. عبد الله قرأ وللقلة وللكثرة، عبد الله قرأ
للكثرة شيخنا،
إذن فهو للكثرة أفعال، للكثرة هكذا قلت.
نعم شيخنا.
مسعود
نعم شيخنا، أصل القلة لكنه استعمل هنا للكثرة في الآية.
إذن فلا بد أن يكون كذلك، لأن أسماء الله عز وجل كما هو معلوم من غير هذه الدلالة أنها أكثر من أن يحصيها المحصي أو العاد منا. نعم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت هذا. إذن يدل على كثرتها، نوع يفيد كثرتها. نعم إذن قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. ولا يكيفون كيف ذكرنا معناه؟ ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فهم يحاذرون. بينما نحن الذي نسمعه ونراه نعم من خصوم أهل السنة والجماعة من أهل البدع لا يحاذرون إلا التمثيل فقط، لا تكاد يذكر يقول لا يكيفون ولا يلحدون ولا يحرفون. وقوله فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. قال والمواضع جمع موضع، والمراد بها التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه على الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. نعم. ثم قال رحمه الله وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون نعم، إذن هم يتجنبون الإلحاد ويحاذرونه لأن الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا بمعنى اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون قلنا دائما بمعنى يميلون بها عن الحق الثابت لها أو عما يجب اعتقاده فيها. فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها، العدول من عدل، من عدل. طاهر ساحي ما معنى عدل؟ طاهر ساحي ما معنى؟ أحسنت. إذن ميل، العدول على الميل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. وتقول عدل عن الطريق بمعنى مال عنه. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا حاد كما هي مكتوبة عندكم لا حاد. نعم. ولست لماذا عندما يكتبون مادة كذا يجدون يفرقون الحروف، يعني يجعل اللام والحاء والدال كأن هذا معنى المادة، المادة هو فقط أصل الكلمة، ومادتها التي هو الفعل المجرد قبل أن يضاف إليه أي حرف أصله، يكفي أن نكتبه في صورة لا حدا، كلمة لا حدا وانتهى. واضح موسى ولا ماذا ولا لا؟
نعم شيخنا حسن الله عليك.
عندك هكذا مكتوبة لام حادل.
نعم الشيخ، هذا يعني كل المادة لما يعبرون عنها يكتبون حرفها مقطعة،
ولكن قلت لا أدري لماذا هم يكتبونها بهذه الصورة، يعني هو إذا كتب لاحد يفيدنا نحن، أي إنسان عنده اطلاع على شيء من علوم الصرفية هذه يفيد بأن ما زيد فيها فإن أصلها الحروف الثلاثة، كما يقول ابن فارس طريقة من يعرف ابن فارس دائما تراه مهتم بكلمة مهما يعني زيد إليها وصارت على أوزان متنوعة يذكر أصلها الذي بدون زيادة لتنطلق بعد ذلك إلى أن الحرف الذي يزال سواء من الأول من الآخر أو في الوسط تتنوع دلالة تلك الكلمة. قلت غير مفهوم عندي لماذا يفرقون هكذا إلى حروف، وهذا ليس صنيع المؤلفنا فقط، يعني رأيناه في عدة مواضع، فإذا الواحد يهتم بهذا البحث إذا عثر على ما يعني يمكن أن يفيد إفادة فليخبرنا بها. قال فمنه اللحد، فمنه وياك، فمنه اللحد في جانب القمر. إذن كأن كلمة يلحدون من ألحد، من ألحد أصلها لحد، ولحد بمعنى أن الشخص الذي يحفر القبر يحفره حفرا ثم هو يعني يميل في القبر. مثلا بالنسبة لنا نحن المسلمين في إقبارنا يعني نحفر إلى جهة القبر حفرة أخرى مائلة، ليست يعني على سمت القبر نهوج فقط. الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها، إذن هذه صورة من صور الإلحاد، إما أن يكون بجحدها يعني نفيها وإنكارها بالكلية، هذه صورة من صور الإلحاد، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. يعني يقول أصلا ليست ما هنالك أسماء الله ولا صفاته، وهذا غلاة الجهمية. وإما بجحد معانيها وتعطيلها كما يفعل المعتزلة، يقول يؤمن بأسماء ولكن الصفات لا، يقول أن الله عز وجل عليم بلا علم، كريم بلا كرم، حليم بلا حلم، عظيم بلا عظمة، وهكذا يقولون. وإما بتحريفها عن الصواب، وهو الذي كنا نسميه التأويل وهو التحريف، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، التأويلات الفاسدة. ولا بد إخواني أن يكون الواحد منا سيما في كلمة التأويل عنده توسع ومعرفة بمعنى كلمة التأويل. نعود ونذكر به كذلك مرة أخرى، التأويل قلنا مصدر يزيد هلال، مصدر من يزيد هلال، نعم كعادته حسن شبن مس
مصدر فعل، فعل جعل،
إذن مصدر من أول، مصدر من أول يؤول تأويلا، وهو الأصل مادته من آلة، وآلة معروف آلة إلى كذا يؤول. والتأويل الذي ترى أهل العلم يردونه ولا يقبلونه ويهاجمون عليه ولا يستريحون إلا أن يسموه تحريفا، نعم المراد به أولا هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا التعريف عند المتأخرين، عندما نقول المتأخرين سيما عند أهل الأصول، ولأن غالب أهل الأصول أشاعرة معتزلة ماتريدية كلابية إلى آخر ذلك، بهذا يعرفونه إخراج اللفظ عن ظاهره. عندما نقول عن ظاهره اللفظ له ظاهر، اللفظ له ظاهر، كما أنه اللفظ قد يكون نصا في معناه، كذلك قد يكون ظاهرا وقد يكون مشتركا، كما قد يكون متشابكا، يكون كذلك متشاككا. هذه من أسماء الألفاظ. إذن بعضها قد يكون ظاهر. ما معنى ظاهر؟ ما معنى ظاهر يا نجيب سراج؟ نجيب ما معنى ظاهر؟ عبد الملك عزة
الظاهر هو الذي يحتمل معنيين يكون راجح، المرجوح هو المؤول.
إذن الواجب حمله
على راجح،
على الراجح من معنيين. إذن اللفظ الذي يكون له معنيين راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب حمله على الراجح. ما راجح؟ راجح إلا ليؤخذ به. إذن حمل اللفظ على راجحه هو الواجب، فحمله على مرجوحه لا يجوز مع إمكان حمله على الراجح، فإذا حمل عليه فذلك هو التأويل، فذلك هو التأويل. نعم. أما التأويل الذي ربما تجدونه مذكورا في القرآن الكريم، وربما هذا هو الذي جعل كثير من يلتبس عليه الأمر، بل ربما قد يكون هذا من مكائد أولئك الذين سموا عملهم هذا تأويلا، وهو تحريف في الحقيقة، أنهم أرادوا أن يوقع الناس في هذا الذي أوقعوهم فيه، أنهم يستعملوا لفظة قرآنية تنطلي على يعني بادي الرأي من عامة الناس. التأويل في القرآن الكريم يطلق ويراد به الشيء في ثاني حال عليه. تأويل العذاب مثلا، نحن اليوم نعيش فرقة. نعم، هذه الفرقة كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم خبرا. الصحابة ما رأوا هذه الفرقة، جمهور الصحابة عامة أكثرهم ما رأوها، ولكن نحن رأيناها وعايناها، فنقول هذا تأويل، تأويل الخبر وقوعه، كما أن تأويل الأوامر إيقاعها، وكذلك تأويل المرائي والأحلام ووقوعها. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ويطلق كذلك التأويل عند المفسرين، فيقصدون به التفسير، التفسير الذي قد يكون موافقا لظاهر الآية وقد هو تفسيرها. وأما التأويل عند المتأخرين فالمراد به هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا هو التأويل، وبهذا هو هذا القسم هو الذي يسمى التحريف. نعم، فيه تأويل صحيح، تأويل هناك تأويل يسمى التأويل الصحيح، ولكن الأكثر من التأويلات التي تكون في هذا الباب، باب العقائد، إنما هي تأويلات فاسدة لها. إذن في الإلحاد إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها، وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. إذن وهذا تفصيل جيد ذكره الشيخ هنا واختصره، وإلا ربما نجده في غير هذا الكتاب وبشيء من التطويل. وقبله على كل حال أحب أن أذكر كذلك ما لا بد منه مما اختصره أيضا الشيخ في كلمة والإلحاد في أسمائه هو العدول. هنا نحب أن نعرف التقسيم الجملي لمن انحرفوا عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في مدخل كتابه الحموية وسماهم بتسميات، قال المنحرفون في هذا الباب هم إما المجهلة وإما المخيلة وإما المؤولة. هذه عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هم المجهلة. ما معنى المجهل؟ طائفة من المسلمين قالوا بأن هذه الأسماء والصفات المطلوب منا نحن فقط أن نعتقد بهذه الألفاظ، هذه الفاظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنها، وحتى جبريل يعلم عنها، والصحابه يعلمون عنها. تقول الرحمن على عرش استوى، يقول لك استوى، وينزل ويغضب ويرحم وياتي ويجي. ولكن تقول ما معناها؟ يقول لك الله اعلم، لا ندري من معانيها شيئا، ما نعرف. تقول الله يرحم، لا كيف ربنا يغضب، لا كيف كيف. نحن نعتقد بأن الله عز وجل يرحم خلاف يغضب، فنستعيذ بالله عز وجل من غضبه، نسأل سبحانه وتعالى رحمه، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ونستجير به من غضبه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، نعوذ برضاك من غضبك. إذن ففرق بين الرضا وبين الغضب، هم قالوا لا فرق، إنما هي ألفاظ مختلفة فقط في المبنى، ومن معناه فلان. هؤلاء اسمهم مجهلة، وهم المفوضة. وللأسف كثير من المسلمين يظن بأن هذا منهج السلف، وحتى بعض المنتسبين للسنة يدعون بأن هذا هو منهج السلف. ثم القسم الثاني المخيلة، وهم الفلاسفة، وكل باطني. يقولون أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمونه فقط، وإلا في الحقائق التي وراء هذه الألفاظ شيء آخر يختلف. هذه الألفاظ خاطبنا بالجنة والنار والعذاب والعقاب وكذا وكذا، وهذه ألفاظ إنما يعني ذكر لنا منها ما نعرفه وما هو أمامنا، وإلا فوراءها معان أخرى ربما لا علاقة لها إطلاقا. وأما المؤولة فهم الذين أخرجوا النصوص عن ظاهرها، وهم الذين اشتغل بهم رحمه الله في كتابه هذا أكثر من غيرهم، لأن البلوى بهم أكثر، التأويل منتشر أكثر من انتشار غيره. وذلك اشتغل بالرد عليهم في كتابه الحموية وغيره من الكتب كذلك. وأما الإلحاد اللي هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، هذا الإلحاد له صور، له صور، ومن الصور المشهورة المنتشرة ما ذكره هنا. قال إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، هذا نوع إلحاد، وإما بجحد معانيها، بجحد معانيها بمعنى نفي المعنى بالكل. نعم، وإما بتحريفها عن الصواب، وهو التأويل، وهو أيضا نوع إلحاد، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. يقولون مثلا الله هوت، يعني إلحاد اليهود والنصارى بأن سموه الأب هكذا، وسموا الفلاسفة بإلحادهم واجب الوجود، أو سموه كذلك العلة الفاعلة، وسماه كذلك أيضا أهل الجاهلية، سموا أصنامهم، سموا باسمه تبارك وتعالى أصنامهم، فقالوا اللات على أنها مشتقة من الله، والعزة من العزيز. وقالت له كذلك يد الله مغلولة غلت أيديهم. هذا كله صور من صور الإلحاد، من صور الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأرى أن هذا الموضع مناسب لأن نتوقف عنده، وإذا كان هناك سؤال متعلق بدرسنا فلا بأس. تفضل يونس.
هل هناك فرق بين التحريف والإلحاد؟
التحريف نوع إلحاد. التحريف نوع إلحاد، بمعنى أن التحريف قلنا هو التأويل الفاسد، وهو الذي ذكره هنا، ذكره وقال وإما بتحريفها. فالإلحاد له صور، من صوره تحريف نصوص الصفات عن معناها إلى معنى آخر مدعى، مدعى لها، إخراجها إلى معاني باطلة. نعم. مرحبا. إذن نلتقي في موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا.
خليني أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نبدأ بسؤال يتعلق بالدرس السابق. نبيل بوزيد، فصل في حكم منكري البعث الجسماني. فصل في حكم منكري البعث الجسماني. نبيل، إن كان حاضرا معنا. يبدو أنه كذلك غائب. القادة الطويل عبد القادر، عبد القادر
نعم شيخنا، بارك الله فيك.
وفيك، مرحبا.
السلام عليكم.
نعم شيخنا، أما المنكر الجسماني فهم على قسمين، فمنهم من ينكر البعث الجسماني، يعني البعث على الروح والجسد، وهم كالفلاسفة والنصارى، يعني كالفلاسفة والكفار النصارى، فهم كفار. وأما من يعني يقر أنه تبعث الأرواح، تبعث الأرواح لكن ليس في هذه الأجسام التي نحن فيها في الدنيا، فهم هادو فقهم أقل درجة من الأولين، وهم قال عليهم الشارع أنهم يعني فساق ومبتدع.
نعم، حسنت. إذن هذا هو الجواب المذكور في الكتاب. نعم، إذن فالمنكر البعث كالنصارى وكذلك الفلاسفة قالوا أن هذه الأجسام تحللت في التربة، كيف يمكن يعني إعادتها نفسها، كأنهم يعني ربما حتى يظهر كأنهم شكوا في قدرة الله عز وجل. نعم، قال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، بل هم في خلق من لبس بل هم في لبس من خلق جديد. إذن فكفار، ما الفرق بينهم وبين من أنكر البعث مطلقا؟ قال أنه لا يبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، وأما من قال بأن نعم يبعث الله تبارك وتعالى الأرواح لكن الأجسام أجسام أخرى، فهذا يعتبر مبتدع لأنه قرب بأصل البعث، إلا أن له تفصيل لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. السؤال الثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بارك الله فيك، اللقب كان مغلق.
معلش، حاول مرة أخرى أن تجتهد في نعم إبقائه مفتوحا أو أن تفتحه أثناء الجواب. نعم، السؤال الثاني، فرق بين التحريف والتعطيل. فرق بين التحريف والتعطيل. عبد القادر مدن، عبد القادر مدن، نعم عبد القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ذكر المصنف حفظه الله الشارح قال أن بين التحريف والتعطيل عموم وخصوص مطلق، يقصد بهذا أن التحريف أعم، أن التعطيل أعم من التحريف، حيث أن كل محرف فهو معطل ولا عكس كما ذكر، والتعطيل هو نفي الصفات، أما التحريف فهو صرف.
نعم، أما التعطيل فهو نعم القادر.
نعم
غيبت. نعم
سامح،
ما كنت أسمعك
الشيخ. التعطيل قلنا مأخوذ، قلت الشيخ أن الفرق بينهما أن بينهما عموم وخصوص مطلق.
نعم،
فكل كل محرف فهو معطل ولا عكس كما ذكر الشارح.
نعم،
والتحريف قلنا هو صرف الألفاظ عن معناها المتبادر الراجح كما قال الشارح إلى معنى مرجوح لا يذكر إلا بقرينة. أما التعطيل فهو يعني في اللغة مأخوذ من الإخلاء، وفي في في لسان الشرع هو نفي الصفات عن الله عز وجل.
إذن لنبدأ مباشرة من موضعنا الذي توقفنا عنده، وهو قوله وأما قوله من غير تكييف. نعم، قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية، قال وأما قوله من غير التكييف، وهذا كلام الشارح الذي هو محمد خليل هراس رحمه الله يشرح هذا الكتاب الذي هو الواسطية، وهو من الشروح المختصرة المفيدة اخترناه لأنه مشهور بين أهل العلم وعليه أعمال علمية تخرجه من العزلة. قال وأما قوله، يقصد قول شيخ الإسلام في الواسطية، من غير تكييف ولا تمثيل. وكان ابن تيمية رحمه الله في السياق بيان أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، يجب عليهم الإيمان بها، والإيمان بها هو من الإيمان بالله. بعدما ذكر أركان الإيمان الستة، بعدما ذكر إيمان الإيمان أركان الإيمان الستة، وأول تلك الأركان هو الإيمان بالله عز وجل، قال بعد ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وتكون هنا من عيسى، عيسى أبو عمر، تكون من هنا ماذا؟ أي معانيها؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن عيسى كأنه كذلك غير موجود. مصطفى خدادي.
نعم شيخ، من للتبعيض.
أحسنت، إذن فهي الظاهر فيها من معانيها أنها التبعيض، يعني بعض الإيمان بالله داخل تحت الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. إذن ذكر بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، ربما فاتنا أن نذكر بأن أهل السنة والجماعة من قواعدهم في هذا الباب أن مصادر الأسماء والصفات هو الوحي فقط، ليست مسائل تدرك بالاجتهاد، ولا يمكن للشخص أن يتكلم فيها بعقله فقط. إذن بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما التعطيل فقد تقدم ذكرناه، قلنا التعطيل هو إخلاء الله عز وجل عن صفاته، حتى معناه اللغوي هذا هو التعطيل، وبير معطلة وقصر مشيد، وإذا العشار عطلت، نعم، وجيد كجيد الرم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذه كلها معاني لغوية، والمعنى الشرعي ليس ببعيد عن ذلك. فالمعطل كأنه يعبد ربا بلا صفات، ولا يعقل عند ذوي العقول شيء موجود ولا صفة له، لا يعقل. أي إنسان عنده عقل يعرف بأن هذا الكلام لا معنى له. إذن فالتعطيل بالعكس، صفاته كلما ازدادت دلت على منزلة الموصوف، كلما تعددت وتنوعت تدل على رتبته العالية، وأنه موصوف بما لا يوصف به غيره من صفات الكمال والجلال. إذن ومن الإيمان بالله الإيمان من غير تحريف ولا تعطيل. إذن ذكرنا التحريف، قلنا بدل التأويل جيد كلمة التحريف، التحريف ليس فيها تفصيل، أما إذا قلنا التأويل فنحتاج إلى أن نفصل في التأويل، ونقول التأويل الفاسد والتأويل الصحيح والتأويل العبث، ثم ندخل في تفاصيل ربما نستغني عنها ونختصر الطريقة فنقول من غير تحريف، سيما والتحريف في القرآن الكريم مذكور على أنه من عمل اليهود، سواء التحريف في ألفاظ الكلمات بإدخال حرف ليتغير به المعنى، وسواء كذلك بالتسلط على مدلول الكلمات فيغير في معناه، بحيث يقول مثلا الله عز وجل ينزل، لا ما ينزل هو، تنزل ملائكته، ينزل أمره. إذا قيل أن الله عز وجل يغضب قال ليس معنى يغضب لا، وإنما الغضب هنا هو المراد به يعني إرادة الانتقام ونحو ذلك من أنواع التحريفات. ثم قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون يثبتون لله عز وجل أسماءه وصفاته، لا يحرفون ولا يعطلون، وكذلك لا يكيفون ولا يمثلون. قال في الشرح فالفرق بينهما من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، الكيفية معروفة. نحن مثلا إذا قلنا لشخص كيف حضرت أو كيف جئت، فيصفنا كيفية مجيئه، قال جئت مسرعا، جئت راكبا، جئت محمولا، فهذه صفة المجيء. دائما كيف يسأل بها عن الأحوال، كيف يسأل بها عن الأحوال، فجئنا بمصدر هكذا منحوت من كيف، على أن كيف على كل حال ليست فعلا، هي اسم جامد من أسماء الاستفهام يسأل به عن الصفة. إذا قلت لشخص كيف جئت، كيف ذهبت، كيف كذا، كيف كذا، إذن تجيبه ببيان الصفة، فنحت من هذه الكلمة الكيفية، الكيفية على طريقة المصادر الصناعية، تضاف ياء النسب في آخر الكلمة ثم تاء، فكما تقول مثلا الوجودية إلى آخر ذلك. إذن فالكيفية معناها كأنه الشخص يحب أن يعرف كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على عرشه، كيف يسمع، كيف يغضب، كيف يأتي إلى آخر ذلك. ونحن لا نعرف الكيفية هذه، لا يستطيع أحد أن يدعي فيها شيئا. إذن قال رحمه الله نعم فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، أو يسأل عنها بكيف. إذن فلا يجوز أن يقال إذا قالنا قائل، ولا يكون إلا مجادلا معاندا، يقول لك أنت تعتقد بأن الله ينزل، كيف ينزل؟ ولا استوى على العرش، كيف استوى؟ ومثله مثله أقول ذلك الذي إذا قلت له استوى على العرش يقول لك ما هو مماثل للعرش، أو أن العرش إذا أزيل كذا عبارة يقولها سقط، ومثله كذلك ذلك الذي إذا قلت له ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ممكن يقول لك كذلك ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد، ويجتهد في المعارضات، ليس عنده المبادرة إلى الإيمان. المؤمن يبادر إذا ما جاءه ولو مما ربما عقله قد لا يستوعبه، يبادر إلى الإيمان، لا يبادر إلى المعارضة وإيراد لإشكالات، الإشكالات التي تدل على أنه ضعيف الإيمان، لا. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، ليس هذا مراد أهل السنة والجماعة، فإن كل شيء لا يدل، لا بد عفوا، لا بد أن يكون على كيفية ما، كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لا بد من كيفية. نحن نعرف كيف يجلس بعضنا بعضا، وكيف يمشي، وكيف يأتي، وكيف ينام، كل واحد منا إذا قلت له صف من تراه من المخلوقات التي تحيط بك يقول لك ويذكر لك الكيفية ويذكر لك كيفية اتصافها. لكن الخالق عز وجل ما نستطيع أن ندعي بأنه على كيفيته. لذلك يقول شيخنا عليه رحمة الله: فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو، الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا لا. نعم. إذن وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، هذا هو الذي ينفونه، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. إذن هو تبارك وتعالى يعلم كيفية نزوله، كيفية غضبه، كيفية مجيئه، كيفية استوائه، كيفية ضحكه، كيفية رحمته، يعلم هذا هو تبارك وتعالى عن نفسه. وأما نحن فلم يعلمنا إياه فلا نعلمه. يأتينا الشخص كأنه يقول لنا معترضا، لأن نحن نؤمن بهذه الصفات، يقولنا كيف وكيف وكيف، نقول مثل ما قال مالك رحمه الله: من يسأل عن كيفية الاستواء قالوا الكيف معلوم. الكيف عفوا، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. ما معنى معلوم؟ معلوم بمعنى معروف في العربية، معروف في العربية. نعم، بعض الكلمات من منكم ممكن يعرف القاموس المحيط للفيروزابادي، إذا ذهبت تفتح في باب الباء فصل الضاد ضرب، تلقى ضرب يكتب لك ميم مش معناها، أنا معروف لا يحتاج إلى أن يشرحه لك، معروف، يذهب لك إلى مصادره وإلى شيء من مشتقاته ويذكرها لك. وأما أن يقول لك ضرب معناها كذا وكذا وكذا لا تجده، أنا كذا وكذا لا تجده، قرأ كذا وكذا معروف، فيكتب ميم، هذا من اصطلاحاته ميم. أي واحد يعرفها يعرف بأن هذه معلوم أو معروف، معروف عنده. هكذا كذلك الاستواء معلوم. نعم، هنا قد يطرح سؤال سائل أيضا، سيما ونحن الآن للأسف نعيش ولا بد لنا أن نسمع في خطبة أو في درس أو كذا أو في بعض المناقشات بعض الشبهات. قل لك إذن هو معلوم في العربية، ما لا نحمله كذلك على المعنى الذي نعرفه أيضا. فإذا قلنا فلان استوى على مستوى عليه، استوى الله عز وجل يكون مثله، نقول أصل المعنى معروف، ولكن من حيث الاختصاص استواء الله تبارك وتعالى ليس كاستواء، استواء الله استواء خالق على مخلوق، وأما نحن فاستواء مخلوق على مخلوق، من هنا افترقا. نعم. إذن وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه آية من سورة الشورى، أو بعض آية من سورة الشورى. يقول الله تبارك وتعالى: نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله هذه الآية، نقول يا بعض آية المحكمة ها هذه الآية المحكمة يشير بذلك إلى أن نصوص الصفات من المتشابه كما يدعيه بعضهم. نصوص الصفات من المحكم الواضح الدلالة، فيه وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به من صفات الكمال، وبقدر ما تعرف العبد على هذه الصفات يكون أعرف بربه. وقوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد به أولا العلم بأسماء الله وصفاته. من لا يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته يكون ناقص العلم، ناقص العلم. من لا يعرف معبوده ربه كيف يعرف ما شرعه من أحكامه ومن عبادته؟ نعم. إذن فهي آية، نصوص الصفات كل ما ورد من نصوص الصفات في القرآن الكريم فهو محكم. محكم معناها في مقابل متشابه. إذن هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور، هي دستور أهل السنة. الدستور على كل حال صار كلمة الاصطلاح في كلامنا اليوم، نستعملها ونريد بها كلمة الدستور، معناها المرجع الذي يشمل أو تعود إليه عدة تفاصيل. هي دستور أهل السنة، معناها قانونهم أهل السنة والجماعة في باب الصفات. دستورهم هذه الآية، إذا أرادوا أن ينطلقوا ويوضحوا فلا بد لهم أن يذكروها في أول الكلام ويتخللوا الكلام ذكره. إذن هي دستور أهل السنة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل ليس كمثله، نفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفيه سمعا وبصرا. هي في تركيبها مثل كلمة الشهادة لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بحيث يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن بعض مناظريه كان دائما يكتفي بليس كمثله شيء، فكان يصر الإمام أحمد على أن يكمل له يقول وهو السميع البصير. وهذا كذلك ربما بعضكم قد لا يتفطن له في بعض مناقشاته مع خصوم أهل السنة، هذا يصر على ليس كمثله شيء، وربما واحد منا من أهل السنة ضعيف في معرفته فيقره على ذلك، لا 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 تقبل منه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أكمل له قل لا بد وهو السميع البصير لأنه ليس كمثله شيء. هذا يمكن يستدل بها كل النفاة، لكن وهو السميع البصير نعم، وهو السميع البصير معناه النفي، نفي المثلية وإثبات الصفات الثابتة له نعم. إذن هذا هو قلت قال رحمه الله دستور أهل السنة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل، نفى عن نفسه المثل. نقول إن الله عز وجل يأتي ليس كإتيانه شيء، يجي ليس كمجيئه شيء، ينزل ليس كنزله شيء، يضحك ليس كضحكه شيء، يسمع يبصر يستوي يقبض يبسط ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن قد جمع بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق للصفات مطلقا، ليس هو نفي الصفات نفي الصفات هو الذي قلناه هو التعطيل كما تقدم. نفي الصفات كما هو شأن المعطلة. المعطلة مذهبهم عندما نعرفه نعرف خطورته. المعطلة معنى ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال بزعم أن إثبات الصفات، هكذا يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. لا، إذا كان لابد فلأهل السنة وجماعة قواعد تذكر قبل أن يذكر الإنسان التفاصيل في الأسماء والصفات. إذا خفنا على شخص ما لسبب ما كذلك أن يكون إثبات الصفات بالنسبة له كرو عليه، فنذكر بعض القواعد النفيسة المهمة، والحمد لله الآن ظهرت بعض مؤلفات في ذلك كما فعل ابن القيم عليه رحمة الله في فائدة جليلة، كتاب أفرد وموجود في كتابه ضمن كتابه بدائع الفوائد، أو القواعد المثلى وهي أبسط من ذلك كله اليوم الحمد لله موجودة، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، كتاب موجود وعليه شروح. نعم، وكذلك كتاب ثم التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الحقيقة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية لا تكاد تخلو من قواعد. إذن هذه الكتب نستعملها بين يدي التفاصيل المتعلقة بأسماء الله وصفاته. إذا أراد شخص مثلا أن يشرحها أو أن يتكلم فيها فحبذا لو يكون كلامه متخللا في الحديث عنه. قال كما هو شأن المعطلة، إذن يعتمدون على ليس كمثله شيء، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة. الممثلة يعني الذين يشبهون الله بخلقه، يمثلون، يقول مثلا يسمع كسمعنا، يبصر كبصرنا إلى آخره. بل إثباتها بلا تمثيل. إذن هذه قاعدة السنة والجماعة المستفاد من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. إذن فيها نفي المماثلة مع إثبات الصفات، إذن تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. هذه قاعدة مسجوعة تساعد على الحفظ ليكتبها من عنده ما يدون فيه. نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، ما معنى هذه الجملة وهذه العبارة؟ نفي الصفات أي نفي الصفات النقص عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، كل ما يكون نقصا ينفع عن رب العالمين تبارك، لكن ليس بزعم نفي النقص نذهب إلى الصفات فنتخيل نقول فيها، لا ليس مثل كهذا السنة. يقول واحد مثلا يمشي إلى الغضب، يقول لك الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام وهكذا، فيذهب إلى هذه الصفة وينفيها عن الله عز وجل، هذا غير صحيح، ولكن ننفي عنه. ويكون نفينا أيضا على طريقة أهل السنة، يكون فيه إجمال. الأكثر في النفي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجده مجملا، ليس في نفي التفاصيل. غير أهل السنة والجماعة يقولون في نفيهم مثلا يقول ليس فوق العرش وليس تحت العرش وليس جوهر، وليس عرض وليس جسم وليس ويزقون حتى يتجاوزون سبعة من انواع ليس يتجاوزون سبعة هم اثبتوا سبع صفات فقط ولكن والله في القرآن الكريم قال ليس كمثل شيء. نعم موجودة بعض التفاصيل في النفي لكن هي بالنسبة للإثبات قليلة. قال عز وجل لم يلد ولم يولد هل تعلم له سميا وما مسنا من لغوب ونحوها موجود بعض التفاصيل لكن هي قليلة وغالبا تجدها غالبا إنما لرفع توهم أو لرد على طائفة ونحو ذلك وهذا في الحق حتى في قواعد العقول أنك إذا أردت أن تمدح شخصا ماذا تفعل هل تكثر من السلوب تقول أنت لست فقط وتكون كأنك وصفته لا ولما تقول أنت, أنت جواد أنت كريم أنت شجاع أنت حليم أنت كذا فيك وفيك وفيك من هذه الصفات بهذا يتم المدح نعم فالله تبارك وتعالى يمدح بصفات الكمال ويوصف بصفات الكمال ويحمد بصفات الكمال التي ثبتت له مع طبعا يعني تنزيه عن النقائص قال رحمه الله وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء أظنني ذكرت أن المعطلة مذهبهم خطير خطير جدا وتفطن له المتقدمون كان يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام جميع نحكي كلام اليهود نحكيه بمعنى يعني نذكره على ألسنتنا وننسبه إليهم هذا معنى الحكاية يعني إذا كان ولا بد من أحدهما فالأثقل في الحكاية هو كلام الجهمية وكلام اليهود والنصارى كلام نعم ثقل لأنك تذكر وربما في مقام المقامات في الحق ليس دائما مقام المقامات ممكن الإنسان يحتاج إلى أن يعزو لهم قولا يقول يقولون كذا وكذا ويحكيه فيكون حكاية كلامهم بالنسبة إلى كلام الجميع أخف الجميع يقول بأنه ليس فوق السماء إله يعبد وليس هو تحت العرش وليس فوق العرش وليس 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 إلى آخر إذن الشخص عندما يعني يستر من النفي كأنه يقول بأن هناك ليس إله ليس إله يعبد لأنه إذا كان موجود موجود حقيقة فلا بد أن يكون موجود بصفات لا بد أن يكون موجود بصفات نعم نعم إذن لذلك قلت كان خطيرا لأنه ينتهي بصاحبه إلى نفي وجود الرب عز وجل قال ولا يلحدون في... نعم قال قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة هنا على كل حال وإلى مواضع وإلى قريب ممكن بعض إخواننا الذين ربما يثقل عندهم أن يسمعوا كلام ممكن هنا يبدو لهم أن يتسللوا أو يتغيبوا أو الواحد منهم يبقى ينتظر حتى نتخطى هذا الموضع ولكن أقول لهم حاول بإذن الله تبارك ونحن نجتهد في التوسيط وأنت حاول في الفهم وشبهت هذا الموضع بموضع فيه شيخنا رحمه الله يقول في عقيدته مجمل الاعتقاد في أبيات يتكلم فقط في مسألة يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له وذكر عدة أبيات يعني تتكلم على مسألة يعني أن الذات لا يوصف بها الله عز وجل. فكثير من الناس يتململ عندها ويود لو أن الشيخ أسرع فيها إسراعا حتى ينتقل إلى ما يعني. فقال هنا رحمه الله وهذا لا بد منه هذا لا بد منه نعم ولعله أجود أحسن أن يتخلل كلامنا شيء من مثل هذا ليتبين به أن هذه أن كلامنا مرتبط بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم. قال وقد اختلف أو اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها هكذا الشيخ اختار لنا الصحيح وهذا من اختصاره كذلك يعني لم يستطرد بذكر الخلاف وأطراف الخلاف والرد عليه وبيان وجه الراجح ونحو ذلك قال أصحها مباشرة ذهب إلى الذي ينصحك به من الأقوال قال أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر وكذلك وأن ربما من عنده شرح للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد اللي سماه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية يعني رأيته ربما كأنه بسبب الاختصار قال جملة قد يرتبك عندها من وقف عليها قال يعني مباشرة قال بأن الكافة زائدة من غير تفصيل خلاف ما ذكره الشيخ هنا فيه تدقيق وتناول العبارة الواضحة المفهمة قال أصح وأن الكافة صلة زيدت للتأكيد الكافة التي في ليس كمثله وجه الإشكال أين هو الكاف تفيده ما تفيده مثله إلى أن ومثل اسم مثل اسم وقل ما يزاد اسم أو لا يكاد يوجد اسم زائد لكن زيادة الحروف معهودة مألوفة في العربية وتوالي وتوالي كلمتين بنفس المعنى إن لم يكن من باب التوكيد ماذا سيكون إذن هذا هو وجه الاستشكال ومن جهة المعنى فليس كمثله شيء على كل حال سوف يذكره إذن قال أصحها أي أصح ما قيل في تلك الوجوه أن الكاف مقصود الكاف التي فيه ليس كمثله صلة معناها مجرد وصلة فقط في الكلام لكن ليس وصلة بمعنى أنها زيادة محضة يعني المحض الزيادة بل هي زيدت للتأكيد إذن والتأكيد معنى التأكيد معنى كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل إذن هذا مثال على زيادتها وأنها صلة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه لا ينفون عن الله تبارك وما وصف بنفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته هذا الضمير في كل هذا يعود على أهل السنة والجماعة فلا ينفون عنه عن الله تبارك وتعالى سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبي صلى الله عليه وسلم المهم لا يخرجون عن المصدرين ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه والتحريف قلنا هنا نستعمله بدلا من كلمة التأويل ولا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد بمعنى الميل بها عما يجب اعتقاده فيها التعطيل إلحاد التحريف إلحاد التمثيل إلحاد قلنا التحريف والتكييف كذلك إلحاد. إلحاد بمعنى ميل عما يجب اعتقاده فيها. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم وهو على وزن أفعال. عبد الله قرأ وللقلة وللكثرة. عبد الله قرأ
وللكثرة شيخنا.
إذن فهو للكثرة أفعال، للكثرة هكذا قلت.
نعم شيخنا.
مسعود.
نعم شيخنا. قلة لكنه استعمل هنا للكثرة في الآية.
إذن فلا بد أن يكون كذلك، لأن أسماء الله عز وجل كما هو معلوم من غير هذه الدلالة أنها أكثر من أن يحصيها المحصي أو العاد منا. نعم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت هذا. إذن يدل على كثرتها، نوع يفيد كثرتها. نعم. إذن قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. ولا يكيفون كيف ذكرنا معناه؟ ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فهم يحاذرون. بينما نحن الذي نسمعه ونراه نعم من خصوم أهل السنة والجماعة من أهل البدع لا يحاذرون إلا التمثيل فقط، لا تكاد يذكر يقول لا يكيفون ولا يلحدون ولا يحرفون. وقوله فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. قال والمواضع جمع موضع، والمراد بها التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه على الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. نعم. ثم قال رحمه الله وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون، نعم، إذن هم يتجنبون الإلحاد ويحاذرونه، لأن الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا. ذروا بمعنى اتركوا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون قلنا دائما بمعنى يميلون بها عن الحق الثابت لها أو عما يجب اعتقاده فيها. فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها، العدول من عدل، من عدل. طاهر ساحي ما معنى عدل؟ طاهر ساحي ما معنى؟ أحسنت. إذن ميل، العدول على الميل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. وتقول عدل عن الطريق بمعنى مال عنه. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا حاد كما هي مكتوبة عندكم لا حاد. نعم. ولست لماذا عندما يكتبون مادة كذا يجدون يفرقون الحروف، يعني يجعل اللام والحاء والدال كأن هذا معنى المادة. المادة هو فقط أصل الكلمة، ومادتها التي هو الفعل المجرد قبل أن يضاف إليه أي حرف، أصله يكفي أن نكتبه في صورة لا حدا، كلمة لا حدا وانتهى. واضح موسى ولا ماذا ولا لا؟
نعم شيخنا أحسن الله عليك.
عندك هكذا مكتوبة لام حادل.
نعم الشيخ، هذا يعني كل المادة لما يعبرون عنها يكتبون حرفها مقطعة.
ولكن قلت لا أدري لماذا هم يكتبونها بهذه الصورة، يعني هو إذا كتب لا حدا يفيدنا نحن، أي إنسان عنده اطلاع على شيء من علوم الصرفية هذه يفيد بأن ما زيد فيها فإن أصلها الحروف الثلاثة، كما يقول ابن فارس طريقة من يعرف ابن فارس، دائما تراه مهتم بكلمة مهما يعني زيد إليها وصارت على أوزان متنوعة يذكر أصلها الذي بدون زيادة، لتنطلق بعد ذلك إلى أن الحرف الذي يزال سواء من الأول من الآخر أو في الوسط تتنوع دلالة تلك الكلمة. قلت غير مفهوم عندي لماذا يفرقون هكذا إلى حروف، وهذا ليس صنيع المؤلف هنا فقط، يعني رأيناه في عدة مواضع، فإذا الواحد يهتم بهذا البحث إذا عثر على ما يعني يمكن أن يفيد إفادة فليخبرنا بها. قال فمنه اللحد، فمنه وياك، فمنه اللحد في جانب القمر، إذن كأن كلمة يلحدون من ألحد، من ألحد أصلها لحد ولحد بمعنى أن الشخص الذي يحفر القبر يحفره حفرا ثم هو يعني يميل في القبر، مثلا بالنسبة لنا نحن المسلمين في إقبارنا يعني نحفر إلى جهة القبر حفرة أخرى مائلة، ليست يعني على سمت القبر نهوج فقط. الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها، إذن هذه صورة من صور الإلحاد، إما أن يكون بجحدها يعني نفيها وإنكارها بالكلية، هذه صورة من صور الإلحاد، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، يعني يقول أصلا ليست ما هنالك أسماء الله ولا صفاته، وهذا غلاة الجهمية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها كما يفعل المعتزلة، يقول يؤمن بأسماء ولكن الصفات لا، يقول أن الله عز وجل عليم بلا علم، كريم بلا كرم، حليم بلا حلم، عظيم بلا عظمة، وهكذا يقولون. وإما بتحريفها عن الصواب، وهو الذي كنا نسميه التأويل وهو التحريف، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، التأويلات الفاسدة. ولا بد إخواني أن يكون الواحد منا سيما في كلمة التأويل عنده توسع ومعرفة بمعنى كلمة التأويل، نعود ونذكر به كذلك مرة أخرى. التأويل قلنا مصدر يزيد هلال، مصدر من يزيد هلال، نعم كعادته، حسن شبن مس
مصدر فعل، فعل جعله،
إذن مصدر من أول، مصدر من أول يؤول تأويلا، وهو الأصل مادته من آلة، وآلة معروف آلة إلى كذا يؤول. والتأويل الذي ترى أهل العلم يردونه ولا يقبلونه ويهاجمون عليه ولا يستريحون إلا أن يسموه تحريفا. نعم، المراد به أولا هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا التعريف عند المتأخرين، عندما نقول المتأخرين سيما عند أهل الأصول، ولأن غالب أهل الأصول أشاعرة، معتزلة، ماتريدية، كلابية إلى آخره، بهذا يعرفونه. إخراج اللفظ عن ظاهره، عندما نقول عن ظاهره اللفظ له ظاهر، اللفظ له ظاهر، كما أنه اللفظ قد يكون نصا في معناه، كذلك قد يكون ظاهرا وقد يكون مشتركا، كما قد يكون متشابكا، يكون كذلك متشاككا. هذه من أسماء الألفاظ. إذن بعضها قد يكون ظاهر. ما معنى ظاهر؟ ما معنى ظاهر يا نجيب سراج؟ نجيب، ما معنى ظاهر؟ عبد الملك عزة،
الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، يكون راجح، المرجوح هو المؤول.
إذن الواجب حمله
على راجح،
على الراجح من معنيين. نعم، إذن اللفظ الذي يكون له معنيين راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب حمله على الراجح. ما راجح؟ راجح إلا ليؤخذ به. إذن حمل اللفظ على راجحه هو الواجب، فحمله على مرجوحه لا يجوز مع إمكان حمله على الراجح، فإذا حمل عليه فذلك هو التأويل، فذلك هو التأويل. نعم، أما التأويل الذي ربما تجدونه مذكورا في القرآن الكريم، وربما هذا هو الذي جعل كثير من يلتبس عليه الأمر، بل ربما قد يكون هذا من مكائد أولئك الذين سموا عملهم هذا تأويلا وهو تحريف في الحقيقة، أنهم أرادوا أن يوقع الناس في هذا الذي أوقعوهم فيه، أنهم يستعملوا لفظة قرآنية تنطلي على يعني بادي الرأي من عامة الناس. التأويل في القرآن الكريم يطلق ويراد به الشيء في ثاني حال عليه. تأويل العذاب مثلا، نحن اليوم نعيش فرقة. نعم، هذه الفرقة كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم خبرا. الصحابة ما رأوا هذه الفرقة، جمهور الصحابة عامة أكثرهم ما رأوها، ولكن نحن رأيناها وعايناها، فنقول هذا تأويل، تأويل الخبر وقوعه، كما أن تأويل الأوامر إيقاعها، وكذلك تأويل المرائي والأحلام ووقوعها. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ويطلق كذلك التأويل عند المفسرين، عند المفسرين فيقصدون به التفسير، التفسير الذي قد يكون موافقا لظاهر الآية وقد هو تفسيرها. وأما التأويل عند المتأخرين فالمراد به هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا هو التأويل، وبهذا هو هذا القسم هو الذي يسمى التحريف. نعم، فيه تأويل صحيح، تأويل هناك تأويل يسمى التأويل الصحيح، ولكن الأكثر من التأويلات التي تكون في هذا الباب، باب العقائد، إنما هي تأويلات فاسدة لها. إذن في الإلحاد إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما ببعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. إذن وهذا تفصيل جيد ذكره الشيخ هنا واختصره، وإلا ربما نجده في غير هذا الكتاب وبشيء من التطويل. وقبله على كل حال أحب أن أذكر كذلك ما لا بد منه مما اختصره أيضا الشيخ في كلمة والإلحاد في أسمائه هو العدول. هنا نحب أن نعرف التقسيم الجملي لمن انحرفوا عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في مدخل كتابه الحموية وسماهم بتسميات، قال المنحرفون في هذا الباب هم إما المجهلة وإما المخيلة وإما المؤولة. هذه عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هم المجهلة. ما معنى المجهل؟ طائفة من المسلمين قالوا بأن هذه الأسماء والصفات المطلوب منا نحن فقط أن نعتقد بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنها وحتى جبريل يعلم عنها والصحابة يعلمون عنها. تقول الرحمن على عرش استوى، يقول لك استوى وينزل ويغضب ويرحم ويأتي ويجي، ولكن تقول ما معناها؟ يقول لك الله أعلم، لا ندري من معانيها شيئا، ما نعرف. تقول الله يرحم، لا كيف ربنا يغضب، لا كيف كيف. نحن نعتقد بأن الله عز وجل يرحم خلاف يغضب، فنستعيذ بالله عز وجل من غضبه، نسأل سبحانه وتعالى رحمه، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ونستجير به من غضبه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، نعوذ برضاك من غضبك. إذن ففرق بين الرضا وبين الغضب، هم قالوا لا فرق، إنما هي ألفاظ مختلفة فقط في المبنى، ومن معناه فلان. هؤلاء اسمهم مجهلة وهم المفوضة، وللأسف كثير من المسلمين يظن بأن هذا هو منهج السلف، وحتى بعض المنتسبين للسنة يدعون بأن هذا هو منهج السلف. ثم القسم الثاني المخيلة، وهم الفلاسفة، وكل باطني يقولون بأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمونه فقط، وإلا في الحقائق التي وراء هذه الألفاظ شيء آخر يختلف. هذه الألفاظ خاطبنا بالجنة والنار والعذاب والعقاب وكذا وكذا، وهذه ألفاظ إنما يعني ذكر لنا منها ما نعرفه وما هو أمامنا، وإلا فوراءها معان أخرى ربما لا علاقة لها إطلاقا. وأما المؤولة فهم الذين أخرجوا النصوص عن ظاهرها، وهم الذين اشتغل بهم رحمه الله في كتابه هذا أكثر من غيرهم، لأن البلوى بهم أكثر، التأويل منتشر أكثر من انتشار غيره، وذلك اشتغل بالرد عليهم في كتابه الحموية وغيره من الكتب كذلك. وأما الإلحاد اللي هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، هذا الإلحاد له صور، له صور، ومن الصور المشهورة المنتشرة ما ذكره هنا، قال إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، هذا نوع إلحاد، وإما بجحد معانيها، بجحد معانيها بمعنى نفي المعنى بالكل. نعم، وإما بتحريفها عن الصواب وهو التأويل، وهو أيضا نوع إلحاد، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد، يقولون مثلا الله هوت، يعني إلحاد اليهود والنصارى بأن سموه الأب هكذا، وسموه الفلاسفة بإلحادهم واجب الوجود، أو سموه كذلك العلة الفاعلة، وسماه كذلك أيضا أهل الجاهلية، سموا أصنامهم، سموا باسمه تبارك وتعالى أصنامهم، فقالوا اللات على أنها مشتقة من الله، والعزة من العزيز، وقالت له كذلك يد الله مغلولة غلت أيديهم. هذا كله صور من صور الإلحاد، من صور الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأرى أن هذا الموضع مناسب لأن نتوقف عنده، وإذا كان هناك سؤال متعلق بدرسنا فلا بأس. تفضل يونس.
هل هناك فرق بين التحريف والإلحاد؟
التحريف نوع إلحاد، التحريف نوع إلحاد، بمعنى أن التحريف قلنا هو التأويل الفاسد، وهو الذي ذكره هنا، ذكره وقال وإما بتحريفها. فالإلحاد له صور، من صوره تحريف نصوص الصفات عن معناها إلى معنى آخر مدعى، مدعى لها، إخراجها إلى معاني باطلة. نعم. مرحبا. إذن نلتقي في موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا. خليني